الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: صورة كورونا مرعبة قبل أقل من 24 ساعة على الطوارئ. المستقبل الحريري لن يعتذر أو يتراجع، وعون وباسيل وحزب الله مسؤولون مباشرة عن التعطيل. انفجار المرفأ، الانتربول يصدر مذكرات توقيف ومعلومات عن تورط النظام السوري. وهبي تمثال سليماني ليس خطرا، وهناك شوارع باسم ضباط من عهد الانتداب الفرنسي. قتلى وجرحى من جيش النظام السوري وفصائل موالية لإيران في غارات إسرائيلية فجرا. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. قبل أقل من 24 ساعة على بدء سريان حظر التجول، مع استثناءات محدودة جدا ولقطاعات محددة، لا تبدو الصورة الوبائية مشجعة. فتهافت المواطنين على السوبر ماركت والأفران والمحلات عموما من دون التزام أدنى الشروط الصحية والوقائية ينذر بعواقب كبيرة مقلقة بعد التفلت الذي سجل في فترة الأعياد، وكأن المواطن لم يتعظ ولم يشاهد بأم العين الكوارث التي حلت بالمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى على أجهزة التنفس، أو الذين ينتظرون دورهم أمام أبواب المستشفيات وفي مرائبها. في السياسة لا شيء يشجع على القول إن هناك أي جهة ستتبرع للدخول على خط الوساطة بين الرئاستين الأولى والثالثة، ما يعني أن أي حكومة منتظرة قريبا أو في الفترة المقبلة هو ضرب من الخيال حتى لا نقول الجنون، وأن الأزمات ستتلاحق واللبناني هو من يدفع الثمن. فعداد كورونا يواصل القفز بأرقام مخيفة، مع وصول الوفيات أمس إلى 32 حالة وعدد الإصابات 4557، ما رفع العدد الإجمالي إلى 82089 حالة نشطة. وبعد فترة من الاستقرار عند نسبة 14%، استرجعت نسبة الفحوص الإيجابية، أي نسبة لكل 100 فحص، زخمها مع تسجيل 16.7%، وهي نسبة عالية الخطورة وبين الأعلى في العالم. طريق اللقاح في مجلس النواب مع بسام البيطار.
يفترض أن يقر مجلس النواب قريبا القانون الذي يفتح الطريق أمام وصول اللقاحات، علما أن الصيغة النهائية لاقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد تصدر اليوم في اجتماع لجنة الصحة النيابية، بعد وضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة، على أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة سريعة لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر والتصويت عليه بمادة واحدة. وقال عضو اللجنة النائب فادي عليمي إنه يفترض أن يكون اجتماع اللجنة اليوم الأخير، حيث سنناقش بعض الملاحظات المرتبطة بحماية المواطن، كما أن القانون يشمل كل اللقاحات وليس فايزر فقط، ويجب أن يكون موجودا لدينا في لبنان من أجل تسهيل الحصول على اللقاحات. ولفت إلى أنه تواصل مع الرئيس بري شخصيا وهو يتابع ما تقوم به اللجنة في هذا المجال. بدوره قال عضو اللجنة النائب بلال عبد الله إن الاقتراح هو مطلوب ومطلب وتشريع موجود في الكثير من دول العالم، ومرتبط بالأدوية واللقاحات الخاصة بالأوبئة التي لم تكن قد حصلت على الموافقة النهائية بعد من الجهات الرسمية العالمية. فكل اللقاحات أخذت إذنا استثنائيا وليس نهائيا، لأن هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا، ونحن نعمل على صيغة تضمن حماية المواطن والقطاع الاستشفائي والجسم الطبي والتمريضي، وعلى قاعدة تسريع وصول اللقاحات، كما لفت إلى أن هذا التشريع يطال كل اللقاحات وأدوية كورونا، وهو سيكون ضمن المعايير المعمول بها في العالم.
وزير الصحة حمد حسن أعلن ارتفاع عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة إلى 200 في الأيام الخمسة الأخيرة، وقال عن مجموع الأسرة:
582 سرير بالمستشفيات الخاصة صاروا عناية فائقة، و202 بالمستشفيات الحكومية. بعد عندنا 47 مستشفى خاص بانتظار أنه يزيدوا عديد الأسرة خلال الأيام القليلة المتبقية. كل ما زادت عدد الإصابات، كل ما زادت نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة، وبالتالي نتوقع ارتفاع عدد الوفيات للأسف. قد ما منخفف نحن وصول مرضى إلى المستشفى، صحيح، كل ما خففنا ضغط على أسرة العناية وعن الأطقم الطبية.
وفي السياق، أعلنت رئيسة تجمع نقابة مستوردي المعدات والأدوات الطبية سلمى عاصي انقطاع أجهزة التنفس في السوق بسبب الإقبال الكثيف على شرائها، وهو ما يحدث أثرا سلبيا على مرضى الكورونا الذين من الممكن أن يبقوا من دون أجهزة بسبب ذلك. وإذ أكدت عاصي أن نحو 500 مكنة أكسجين ستصل إلى لبنان نهاية الأسبوع الحالي، تمنت على الجهات المعنية الإسراع في تخليص المعاملات في المطار، مكررة التحذير من وجود بعض الأجهزة المصنعة للأكسجين غير الصالحة للاستخدام. وعلى خط اللقاح، استغرب رئيس اللقاء الأكاديمي الصحي الدكتور إسماعيل سكري اعتماد الحكومة مصدرا واحدا لتأمين اللقاح، انطلاقا من أن هذا الأمر أتاح للمصنعين التحكم في شروط كافة ما يضع اللبنانيين أمام مجزرة كورونية، وطالب بفتح باب استيراد اللقاحات أمام مؤسسات خاصة وبالتعاون مع وزارة الصحة ولجنتها العلمية لإنقاذ ما أمكن من الأرواح التي لا ذنب لها إلا أنها محكومة بدولة فاشلة، كما الكشف عن تفاصيل مقامرة اللقاح المتعثرة. ما هي آخر مستجدات المعركة بين الرئاستين؟
أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن الرئيس المكلف سعد الحريري ليس في وارد الاعتذار ولا التراجع عن صيغة حكومية مصغرة من اختصاصيين غير حزبيين خالية من الثلث المعطل. وكشفت أن طائرة الحريري لن تتوقف عند الزيارات الأخيرة التي قام بها سوى إلى الإمارات أو تركيا، بل ستتحرك قريبا لاستكمال جولة خارجية مهمتها استعادة الثقة التي فقدها لبنان جراء سياسات العهد وحلفائه، خصوصا مع الدول العربية ومحملة مسؤولية التعطيل بشكل مباشر إلى ثلاثة: ميشيل عون، جبران باسيل، وحزب الله. ووفق الأوساط القريبة من بيت الوسط، فإن لدى تيار المستقبل اقتناعا بأن معضلة التعطيل باتت واضحة ويقف خلفها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يريد العودة شخصيا إلى المشهد الحكومي، ونسف معايير حكومة المهمة المبنية على قواعد الاختصاص، وفرض معايير الحكومة السياسية واضعا توقيع رئيس الجمهورية في جيبه. أضافت إن باسيل يأخذ موقع الرئاسة الأولى رهينة ويحتكر المفتاح الحكومي ويريد الانتقام من الشعب بعد الخسائر السياسية المتوالية التي لحقت به، وهو يعمل عن قصد على استدراج اشتباكات سياسية مع غالبية القوى والأحزاب بما فيها القوات اللبنانية وتيار المردة والتقدمي الاشتراكي وحركة أمل، إضافة إلى بيت الوسط. وتحدثت أجواء المستقبل عن تعامل الرئيس المكلف مع الموضوع الحكومي وأداء واجبه في تقديم تصور واضح من 18 وزيرا إلى رئيس الجمهورية، فيما لم يأتي جواب من الأخير حتى الآن، مع إشارتها إلى حال من الإنكار يعيشها العهد الذي ينحو باتجاه ممارسات لا تحترم الدستور وآلياته وتخفل تأثيرات جائحة كورونا التي فتكت بالشعب اللبناني بكامل أطيافه ومناطقه. وأمس غرد المستشار الإعلامي للرئيس المكلف حسين الوجه عبر تويتر كاتبا إن دوائر القرار في قصر بعبدة تصر على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع أمس. أضاف الوجه إن هذا الكلام ضرب من ضروب الانقلاب على الدستور، وإن استخدامه ورقة غب الطلب تعود بالبلاد إلى ما قبل اتفاق الطائف، ويعلم اللبنانيون أن أساس المشكلة موجود في دوائر القصر، وإن الرئيس الحريري ينتظر قرارا بإنهاء حال الإنكار وفتح الباب أمام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر كورونا وتضع الحلول والإصلاحات فوق سكة الإنجاز، وخلاف ذلك معارك مع الأوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية.
رؤساء الحكومة السابقون عون وباسيل أصيبا بانتكاسة، وتوتير الأجواء ليس عفويا.
أكدت مصادر مقربة من رؤساء الحكومة السابقين أن قرارهم بعدم الدخول في سجال مع باسيل يترتب عليه إقحام البلد في صراعات مذهبية وطائفية كان في محله وجاء في الوقت المناسب. وقالت للشرق الأوسط إن انقلاب باسيل على النظام السياسي بين الطوائف اللبنانية الذي يستمد روحيته من اتفاق الطائف سرعان ما ارتد عليه ولم تكن له مفاعيل سياسية، مع أنه استفاض في تعداد مشاريعه التي تأتي بخلاف الأولويات التي تفرض على الجميع الانخراط في عملية إنقاذ البلد تحت سقف التمسك بالمبادرة الفرنسية. وكشفت المصادر عن أن دخول عون على خط توتير الأجواء السياسية التي تعيد المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة إلى نقطة الصفر لم يكن عفويا، وإنما اختار الوقت المناسب لتزويد وريثه السياسي باسيل بجرعة سياسية زائدة بقراره بتسريب فيديو حول المداولات التي جرت بين هو بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي استفسر منه عما آلت إليه مشاورات التأليف، وورد فيه اتهام عون الرئيس المكلف بالكذب رغم أن التعبير المسيئة التي استخدمها لا تليق بموقع الرئاسة الأولى. ولفتت المصادر نفسها إلى أن عون أراد ربما يصب الزيت على النار لأنه أعلم من قبل فريقه الاستشاري بأن رؤساء الحكومة سيديرون ظهرهم لما قاله باسيل، ظنا منه بأن اتهامه هذا سيفخخ الأجواء مع استعدادهم للاجتماع ويضطرهم لحصر مداولاتهم بالمواقف المشتعلة التي تناوب على طرحها بالتنسيق مع باسيل بعدما بادر للدخول في اشتباك سياسي مع الرئيس بري على خلفية انتزاع صلاحيات البرلمان بتفسير الدستور وإلحاقها بالمجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على مراقبة دستورية للقوانين. وقالت المصادر إن عون باسيل أصيب بانتكاسة بعدما قرر الرؤساء تجاهل ما صدر عنهما انطلاقا من تقديرهم بأن رئيس الجمهورية تقصد من خلال الفيديو بقرار رسمي استدراجهم إلى رد فعل غاضب، وبالتالي يمكنهما استغلاله لتأليب الشارع المسيحي على القيادات السنية لعله يعيد الاعتبار لباسيل ويفتح الباب أمام تعويمه سياسيا ورئاسيا. أضافت إن الثنائي عون باسيل فوجئا بأن حساباتهما لم تكن صائبة وسرعان ما انقلبت عليهما، ورأت أن باسيل بطروحاته التغييرية أراد أن يقطع الطريق على مبادرة البطريرك الماروني بشار الراعي الذي يريد من خلالها إعادة التواصل بين عون والحريري لتسهيل تشكيل الحكومة، وهو في هذه الحال يستحضر ما تعرض له البطريرك الراحل نصر الله صفير من قبل أنصار عون أثناء وجوده على رأس الحكومة العسكرية اعتراضا على تأييده التسوية السياسية التي أوجدها اتفاق الطائف. وقالت المصادر إن باسيل حرص أيضا على تقديم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل تسلمه موقعه الرئاسي، وإلا هل كان مضطرا إلى تبرير دعوته إلى حكومة غير تلك التي يسعى الحريري إلى تأليفها لتأخذ مواقف من التطبيع وترسيم الحدود البحرية والتفاوض مع الصندوق الدولي. وأشارت إلى أن حزب الله ليس في وارد الدخول في خلاف مع حليفه باسيل، وهو يعطيه الفرصة استعادة ما فقده مسيحيا بسبب تحالفه معه، وبالتالي فإن الهم الوحيد لباسيل يكمن في حجز مقعد له للجلوس مع الحريري، وهذا ليس متيسرا.
وبعدما كانت الأنظار مسلطة وتبحث عن الجهة التي ستتولى الوساطة بين بعبدة وبيت الوسط وتحديدا كركي التي فشلت في مسعاه الذي انطلق نهاية العام الماضي لانعدام الثقة بينهما، اعتبرت مصادر مطلعة أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب لن يتطوع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصا أن عون منذ البداية لا يريد الحريري وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه. هذا الكلام ترجمه تكتل لبنان القوي الذي كرر مطالبته الحريري بالتواصل مع رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه ينتظر أن يبادر الرئيس المكلف إلى التواصل مع الرئيس عون لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها. ولذلك دعا التكتل الحريري إلى استئناف عمله في أسرع وقت بعيدا من أي تأثيرات. وأفادت مصادر مطلعة على واقع العلاقة بين عون والحريري بأنها ازدادت تعقيدا وتأزما بعد تسريب الفيديو، وأكدت أن عون ليس في وارد التراجع عن مبدأ المعايير الواحدة التي سبق أن طرحها على الحريري لتشكيل حكومة منتجة مهما اشتدت الضغوط عليه ومهما حاول البعض تحوير الحقائق لتحمله مسؤولية التأخير. المصادر شددت على أن الرئيس عون لن يصرخ أولا في معركة عض الأصابع، وأن المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حسابات شخصية بل تتعلق بقواعد عامة من شأنها أن تحمي التوازنات والحقوق. وإذ لفتت المصادر إلى أن غالبية الأسماء التي اقترحها الحريري في التشكيلة التي رفعها إلى عون غير معروفة وليست مناسبة لمواجهة التحديات الضخمة التي تنتظر الحكومة الجديدة، كشفت أن عون أكد للحريري أنه لا يجوز أن تكون وزارة العدل والداخلية معا في حوزته، ولا يجوز أن تكون وزارة المالية والنيابة العامة المالية مع طرف واحد كذلك، داعيا إياه إلى اعتماد معايير ثابتة في عملية تشكيل الحكومة. ما صحة المعلومات عن تورط دمشق في انفجار المرفأ بسام؟
في جديد التحقيقات في انفجار المرفأ، إصدار الأنتربول مذكرات بحق صاحب شحنة نترات الأمونيوم البرتغالي جورج موريرا وقبطان السفينة روسوس التي نقلتها إلى المرفأ بوريس يوري بروكوشيف، وفق ما نقل أهالي شهداء فوج الإطفاء في المرفأ بعد زيارتهم القاضي فادي صوان. قناة الجديد وفي تقرير لها ربطت دخول شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت بأسماء رجال أعمال سوريين مقربين من النظام السوري، وهم جورج حسواني، عماد ومدلل الخوري. كما ربط التقرير الشحنة التي دخلت المرفأ بشركة وهمية تدعى سافارو ليمتد، وبعقوبات أمريكية على حسوان المقرب من روسيا صدرت في حقه عام 2015 لعمله لمصلحة النظام، خصوصا لدوره كوسيط لمصلحة النظام في شراء النفط من داعش، وبرز اسمه في ملف راهبات معلولة عام 2013 واستقباله لهم في منزله بطلب من رئيس النظام بشار الأسد بعدما احتجزتهم جبهة النصرة. ولاحق التقرير السفينة التي حملت الشحنة وأيضا مصرفا ورد في لوائحه أسماء عماد خوري ومدلل الخوري، والأول وضع على لائحة العقوبات الأمريكية عام 2015 لمساندته شقيقه وارتباط اسمهما بنقل شحنات أمونيوم لمصلحة النظام السوري. وفي معلومات إضافية، فقد نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مواكبة لمسار التحقيقات أن آخر المعلومات تفيد بأن صاحب الباخرة روسوس وقبطانها موجودان حاليا في روسيا. أما موريرا الذي كان حضر إلى لبنان وتفقد نترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت عام 2014 فلا يعرف مكان وجوده حتى الآن. وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيق بشقه المتعلق بنترات الأمونيوم وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت ينطلق من ثلاث فرضيات كلها تستدعي التدقيق والمتابعة. الأولى تركز على ما إذا كانت النترات قد استخدمت إلى بيروت لعمل معين لم تتضح أسبابه وخلفيته بعد، والثانية إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ، والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمر. ورأت المصادر أنه لا يمكن تجاهل كثير من المحطات بدءا من إفراغ المواد في العنبر رقم 12 وترك ثغرات فيه تتيح لأي شخص الدخول والخروج منه وإليه، ووضع كميات من المواد الملتهبة والمشتعلة بالقرب من هذه النترات، مؤكدة أن التحقيق يأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل لتحديد المسؤولية وكشف الأبعاد الداخلية والخارجية لما حصل. وأوضح مصدر قضائي أن قرار الأنتربول يمثل خطوة مهمة تساعد القضاء اللبناني على الإمساك بكثير من الخيوط وتوضيح الملابسات التي تعتري مسألة إدخال النترات إلى مرفأ بيروت، وهل هي صدفة أم أنها عمل مخطط له مسبقا مهد لرسو السفينة في مرفأ بيروت بحجة نقل معدات إلى الأردن وأدى إلى تعطيلها بشكل متعمد لإفراغ حمولتها وإدخال المواد المتفجرة إلى بيروت. وشدد المصدر على أن التحقيق سيشمل صاحب البضاعة وصاحب السفينة وقبطانها ومدير الشركة التي باعت البضاعة وصاحب المواد المزعوم في موزمبيق، وكذلك شركة سافارو التي اشترت النترات عام 2013 لصالح موريرا وهي شركة نائمة، أي أنها متوقفة عن العمل منذ ذلك التاريخ. في هذا الوقت تسلم المحقق العدلي القاضي صوان ملف التحقيقات من محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار بعدما ردت الأخيرة طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر الرامي إلى تعليق كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت المحكمة بطلب نقل القضية من يد صوان وتعيين محقق عدلي بديلا منه بسبب ما سمياه الارتياب المشروع. وكشفت مصادر مقربة من صوان عن أن الأخيرة لن يستأنف التحقيقات في فترة الإقفال العام الذي فرضه المجلس الأعلى للدفاع، وأنه لا يمكنه استدعاء أي مدعى عليه أو إرسال مذكرة جلب بحق أي شخص طيلة مدة الإقفال ومنع التجول، خصوصا أن من يتم استدعاؤهم لن يستطيع الانتقال والوصول إلى قصر العدل في بيروت بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة، مشيرة إلى أن صوان سيستأنف هذه الإجراءات بعد 25 من الشهر الحالي، أي بعد انتهاء حال الطوارئ الصحية المفروضة.
ماليا قدمت الحكومة 4 سيناريوهات لمجلس النواب لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وإصدار القوانين المناسبة، معتبرة أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاذ احتياطي مصرف لبنان. نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حصباني قال أنه كلما اقتربت قيمة احتياطات المركزي بالعملات الأجنبية المتاحة للدعم إلى نهايتها زاد الطلب على الدولار من المستوردين، ولغاية اليوم الدعم مستمر وكذلك عدم الاستقرار، مؤكدا لصحيفة نداء الوطن أنه لا يمكن الاستمرار بلا قرارات وخطوات، وطالما نحن مستمرون في تلك الحال سنشهد ارتفاعا للدولار. وماليا أيضا أعطى مجلس أمناء البنك الدولي موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاق قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، وهو قرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان. وكان وزير المال غازي وزني وقع محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاق في الشهر الماضي. قدم وزير الخارجية شرب الوهبي وبناء لتوجيهات رئيس الجمهورية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطوني غوتيريش ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطرة منذ بضعة أيام. كما دعت وزيرة الدفاع زينة عكر الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروق والانتهاكات في أسرع وقت، والطلب من الجانب الإسرائيلي الالتزام بتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة. وهبي أكد أن لا معلومات دقيقة عن إمكان حصول عدوان على لبنان، لكن كل ما تقوم به إسرائيل يجعلنا نتخوف من شيء ما. وردا على سؤال لنداء الوطن أنه سيقال غدا إن الخارجية تحركت بناء على طلب من حزب الله ضد إسرائيل، علما أنها لم تتحرك عند نصب تمثال لقاسم سليماني في الضاحية، أجاب وهبي: لا يجوز إطلاقا مقارنة هذه بتلك، فالتمثال لا يشكل خطرا مثل الاعتداء الإسرائيلي على سيادة لبنان. هذا التمثال يسأل عنه رئيس البلدية وأعضاؤها، فهناك شوارع باسم جورو وويغان واللومبي، وهؤلاء ضباط منذ عهد الانتداب الفرنسي في لبنان، وهناك ساحات وتماثيل موجودة لغير لبنانيين في بلدات لبنانية عدة، ولا يعتبر ذلك انتهاكا لسيادة لبنان أو ينتقص منها. في سوريا قتل ما لا يقل عن 5 جنود سوريين و11 عنصرا واليا لإيران في غارات إسرائيلية فجرا على شرق سوريا. وفي التفاصيل، وفق المرصد السوري فأن 5 عسكريين سوريين على الأقل قتلوا في الغارات الجوية، إضافة إلى 11 عنصرا ينتمون لفصائل موالية لإيران، موضحا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية. وأوضح أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال. أضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة، وأن المواقع المستهدفة تتمركز فيها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وفاطميون، وأن هذه الميليشيات تتخذ من هذه المواقع مراكز للتدريب وإعداد المقاتلين. نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طاز غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه، ودرجات حراره بتكون فوق معدلات الموسميه بنهار مع رياح ناشطه. بتنخفض درجات الحراره بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر، وغيوم كثيفه بتشتد مع سرعه الرياح وبتوصل لل 75 كيلومتر بالساعه. بترتفع نسبه الرطوبه مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتساقط امطار متفرقه ابتداء من بعد الظهر، بتشتد بالليل مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد بالليل مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. رياحا بتكون جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و 60%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبرق ورعد وتساقط أمطار غزيرة بنهار، بتؤدي لتشكل سيول ببعض المناطق خاصة فترة قبل الظهر مع تساقط لحبة البرد. بتشتد سرعة الرياح وبتوصل لـ70 كيلومتر بالساعة مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق اعتبارا من فترة المساء. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع رياح بتوصل لـ70 كيلومتر بالساعة، ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة متقطعة. بتشتد غزارتها بالليل مع وصف رعدية وتساقط ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: صورة كورونا مرعبة قبل أقل من 24 ساعة على الطوارئ. المستقبل الحريري لن يعتذر أو يتراجع، وبسيل وحزب الله وعون مسؤولون مباشرة عن التعطيل. انفجار المرفأ، الانتربول يصدر مذكرات توقيف ومعلومات عن تورط النظام السوري. وهبي تمثال سليماني ليس خطرا، وهناك شوارع باسم ضباط من عهد الانتداب الفرنسي. قتلى وجرحى من جيش النظام السوري وفصائل موالية لإيران في غارات إسرائيلية فجراً. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكراً لإصغائكم.